لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين. بعضا بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعضا بالغريين. وأرض توسين وسامرة وقضمت بغداد بدر حنايا وسط قبرين. يا سادتي لمن أنعس ولمن أبكي بجفنين من عيني قري. أبكي على الحسن المسموم مضطهد أمين حسين لقن بين الخميس. حنة نادت والدمع بالخد بعد إن تسألوني يا خلاك لا مولى، لكن مصابح حسين صاطي وعظم علي لون ناعي أبجي على أولادي قضاء بالسيف والسيف تبكي على أبوها قتيل الابن مرتين. وإن كان بالله تسألوني يا هو وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظم مصائبنا علينا مصيبة أبجي على أولادي ذبايح لهم عاشوا واني نصبت لهم عزاء في وسط القبور ونسيت ضلعي وصير البحر ونسيت ضلعي صير البحر وعظم علي لون عناعي على حسن لا تحسبوني للرضا في طرس مجي ولا إلى بغداد ما رحت وتعني لكلهم عليكم نوحيت والجيل كلهم عليهم نوحيت والجيب شكيت لكن أعظم علي ولا عناعي إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تقديرا للحوزة العلمية المباركة وتقديرا لمراجع الطائفة العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين. نتحدث هذه الليلة حول السيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف وعلاقته مع القرآن الكريم. وقبل أن نتحدث حول علاقة سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه مع العلوم القرآنية نتيمن بذكر كلمات مراجع الطائفة وعلمائها والتي سبقتنا للحديث حول هذا الجانب من جوانب حياة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. الكلمة الأولى التي نقرأها كلمة المرجع الكبير السيد القلبيقاني أعلى الله مقامه، والذي لم يكن تلميذا من تلامذة السيد الخوئي، بل كان من أنداده ومن زملائه ومن طبقة زملائه، فهو عندما يتحدث عن السيد الخوئي فليس كلامه كلام التلميذ، بل كلامه كلام الند في حق نده. السيد القلبيقاني في بيان تأبينه للسيد الخوئي يقول: إن فقيدنا الغالي الراحل السيد الخوئي كان من أعظم مفاخر عصرنا الحاضر، فإنا إن فقدناه لم نفقد آثاره العلمية القيمة في الفقه والأصول والتفسير والرجال، والتي كانت ولا تزال نبراسا يهتدى به ويستفيد منه العلماء والفقهاء. السيد القلبيقاني عليه الرحمة يقول أن آثار السيد الخوئي في تفسير القرآن وفي الفقه والأصول لا زالت نبراسا يستفيد منه العلماء والفقهاء. الكلمة الثانية كلمة سيدنا الأستاذ المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني دامت بركاته. يقول: إن فقيه الطائفة الأكبر أستاذنا وأستاذ معظم الفقهاء والمجتهدين، بل أستاذ كل من يحفظ عنه العلم في زماننا، السيد أبا القاسم الخوئي أعلى الله في الجنان درجته، كان عالما ضليعا في جميع العلوم الحوزوية كالأصول والفقه والتفسير والحديث والرجال والحكمة والكلام والأدب، وصاحب رأي ونظر فيها، بل كان من أعظم المحققين في مطالبها الدقيقة. السيد الأستاذ دام ظله. يقول السيد الخوئي: ما كان مجرد عالم بالتفسير، بل كان صاحب رأي ونظرية في العلوم التفسيرية والقرآنية، بل كان من أعظم المحققين في المطالب الدقيقة لعلوم القرآن. كلمة ثالثة كلمة المرجع الديني العظيم السيد تقي القمي دام ظله الشريف. والسيد تقي القمي هو أحد وجوه المراجع العظام في قم المقدسة، بحيث إذا سئل من هم مراجع الطبقة الأولى في قم يذكر السيد تقي القمي في طليعتهم. سيد القمي يقول: أما في الفقه فكان معلما للفقهاء وقطب رحى تحقيقه ومقدما فيه، قد هذب أصوله وقواعده وأما في التفسير فيكفيك كتابه البيان في تفسير القرآن، وأما في الأصول فقد نقح وشيد مبانيه، وهيهات أن يأتي الزمان بمثله. وأما في الرجال فانظر كتابه معجم رجال الحديث يغنيك عن مراجعة سائر الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وجاء بما يليق بشأنه، فإنه قدس سره خريت هذا الفن وأستاذه. ثم يقول: فما أقول في حق من ملأت تأليفاته المدن والأمصار وتخرج من حوزة درسه جماعة كثيرة من الفضلاء والعلماء على اختلاف درجاتهم، في ماذا تخرجوا عليه؟ في الفقه والأصول والتفسير والكلام وغيرها. فينبغي أن يقال إن الدهر عقيم أن يأتي بمثله. كلمة رابعة وأختم بها، كلمة المرجع الديني العظيم الشيخ الفياض دام ظله الشريف. الشيخ الفياض يقول في حق سيدنا الخوئي وعلاقته بعلوم القرآن: ومن أبرز العلماء والمجتهدين العظام في القرن الأخير وأشهرهم وأعلمهم هو سيد الطائفة، سيدنا وأستاذنا الأعظم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، الذي واكب مسيرة العلم وحركة التطور والنمو الفكري في هذه المدرسة الكبرى، وكان قدس سره، هذا محل الشاهد، قد رفع رايتها خفاقة عالية ورصدها بتأليفاته القيمة وتحقيقاته وتدريسه في حقول المعرفة كالأصول والفقه والتفسير، حيث والرجال، حيث أنه تعمق فيها دقة وسعة. كل هؤلاء الأعلام والمجتهدون الكبار اتفقت كلمتهم على شيء واحد وعلى مركز واحد وعلى محور واحد، وهو أن سيد الطائفة السيد الخوئي على الله مقامه كان عالما ضليعا في علوم التفسير والقرآن، وكان صاحب رأي ونظر وتحقيق فيها، وقد رب العشرات بل المئات من العلماء والفضلاء في علوم التفسير، وأن آثاره في هذا العلم لا زال يهتدي بها الفضلاء بل والفقهاء. هذه رؤية مراجع الطائفة للسيد الخوئي وعلاقته مع علوم القرآن. بعد بيان هذه الرؤية نقول: هنالك دعويان قد أثيرتا مؤخرا حول السيد الخوئي وعلاقته بالقرآن. الدعوة الأولى أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه لا اهتمام له بالعلوم القرآنية، والشاهد على ذلك أن مؤلفاته أغلبها في الفقه والأصول، ولا يوجد له إلا مؤلف واحد في تفسير القرآن، مما يدل على عدم اهتمامه بالعلوم القرآنية وبتفسير القرآن. والدعوة الثانية أن السيد الخوئي عليه الرحمة يرى أن المرجعية الدينية إنما هي للروايات والأحاديث، وأما القرآن فلا يرى دورا له، بل يحصر دوره في علاج الحديثين المتعارضين. إذا كان عندنا حديثان متعارضان ولم يستطع الفقيه أن يرجح أحدهما على الآخر، حينئذ يعرض الحديثان على القرآن، ما وافق منهما القرآن يؤخذ به، ما خالف القرآن يترك. سيد الخوئي يحصر مرجعية القرآن في هذا المجال فقط، وأما في غيره فلا يعتبر للقرآن أي دور، بل يرى المرجعية للروايات والأحاديث فقط. ونحن نقول كلتا الدعويين غير صحيحتين. نتحدث عن الدعوة الأولى أولا، ثم نتحدث عن الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى التي تقول بأن السيد الخوئي لا اهتمام له بالقرآن، فنقول هذه الدعوة يزيفها ويكذبها الواقع الخارجي. أصلا نحن لا نحتاج إلى الإتعاد النفس في تزييفها وتكذيبها، الواقع الخارجي يزيفها يكذبها. كيف؟ هنالك إضاءات أربع إذا وقفنا عندها يتجلى هذا المطلب واضحا. الإضاءة الأولى أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مما عرف عنه أنه كان حافظا للقرآن كله رضوان الله تعالى عليه، وكان في أوقات فراغه بل في كل فرصة عنده، ولو بمقدار تنقله من بيته إلى محل درسه، أو من بيته إلى مصلاه، أو من مصلاه إلى بيته، في كل فرصة كان يحافظ على تلاوة القرآن وقراءته. وهذه العلاقة بين السيد الخوئي والقرآن لم تكن علاقة متأخرة، وإنما كانت علاقة منذ بدايات حياة السيد الخوئي، وهو نفسه يتحدث عن ذلك في مقدمة تفسيره البيان، فيقول: كنت ولعا، كان شغوفا محبا مشتاقا، كنت ولعا منذ الصبا بتلاوة كتاب الله الأعظم واستكشاف غوامضه واستجلاء معانيه، وجدير بالمسلم. هذه نصيحة منه، وجدير بالمسلم، بل بكل مفكر من البشر، كان مسلما أم لم يكن، أن يصرف عنايته إلى فهم القرآن.
السيد الخوي يقول أنا علاقتي مع القرآن منذ صباي، وأنصح حتى غير المسلمين بقراءة القرآن والاستفادة منه. ثم يكمل يقول وكان هذا الولع الشديد باعثا قويا يضطرني إلى مراجعة كتب التفسير وإلى سبر أغوارها. يعني أنه لم يكن فقط قارئا للقرآن، بل سبر أغوار كتب التفسير وخاض غمارها ونقح ما فيها رضوان الله تعالى عليه. هذه الإضاءة الأولى التي ترشدنا إلى ما كان عليه سيدنا الخوئي مع القرآن. الإضاءة الثانية تدريسه علوم القرآن وأمره بتدريسها. السيد الخوئي عليه الرحمة إلى جانب اشتغاله بتدريس الفقه وإلى جانب اشتغاله بتدريس الأصول كان يدرس التفسير أيضا ويدرس علوم التفسير أيضا في مدة من حياته المباركة رضوان الله تعالى عليه. وكان ذلك يكلفه العناء ويكلفه جهدا كبيرا وشديدا. وأنا سمعت من سماحة آية الله السيد مهدي الخلخالي دام ظله الذي هو أستاذ الحوزة العلمية الآن في مشهد المقدسة ومقرر أبحاث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول لك لقد كان خادم السيد الخوئي يشتكي من درس التفسير للسيد الخوئي، فكان يقول إن درس التفسير يحملني مشاق ومتاعب لا تحملني إياها الدروس الأخرى، لأن السيد الخوئي ما كان يترك كتابا في التفسير لا للعامة ولا للخاصة إلا وكان يسبر أغواره. فكان يقول حاج عباس ائت بالكتاب الفلاني كتاب الفلاني كتاب الفلاني إلى أن تجتمع عنده عشرات الكتب، ثم يقول حاج عباس أرجعها إلى المكتبة. يقول فأجهدني تدريسه للتفسير لكثرة المصادر التي كان يتتبعها ويلاحظها ويدقق فيها. وما كان يدرس بل كان يأمر بتدريس التفسير أيضا. وقد سمعت من أستاذي المعظم السيد الروحاني دام ظله الشريف قال أرسل لي السيد الخوئي رسالة وقال لقد شرعت في تدريس القرآن فوجدت له بركات وآثارا معنوية، لذلك أنصحك وأطلب منك أن تقوم بتدريس القرآن أيضا حتى تلمس تلك الآثار والبركات. هذه إضاءة ثانية تدل على عمق العلاقة بين السيد الخوئي والقرآن. فكان مدرسا للقرآن وآمرا بتدريس القرآن أيضا. الإضاءة الثالثة تأليفه وتصنيفه في علوم القرآن، فإلى جانب كتابه المشهور البيان في تفسير القرآن ألف كتابا آخر يقل شهرة عن هذا الكتاب، مع أنه كتاب مطبوع، وهو كتاب نفحات الإعجاز في الرد على الكتاب المسمى بحسن الإيجاز. وذلك لما قام رجل أمريكي بكتابة كتاب أسماه حسن الإيجاز، يتعرض فيه إلى إعجاز القرآن ويثير حوله شبهات مختلفة ومتعددة. تصدى السيد الخوئي للرد عليه فكتب كتاب نفحات الإعجاز في الرد على الكتاب المسمى بحسن الإيجاز. وتأليفه وتصنيفه واشتغاله بعلوم القرآن إضاءة ثالثة تنبه على العلاقة التي كانت بينه وبين القرآن. الإضاءة الرابعة هي أن السيد الخوئي عليه الرحمة ما كان مجرد مفسر يردد ما قاله المفسرون. أنتم أعزتي لو لاحظتم التفاسير المطبوعة، سواء التفاسير عند أهل الخلاف أم التفاسير الشيعية، الطابع الغالب عليها هو التكرار. اللاحق يكرر ما عند السابق بعبارات مختلفة ومتعددة. السيد الخوئي عليه الرحمة ما كان مفسرا بهذا النحو، بل كان صاحب رأي وصاحب نظرية، كان محققا في علوم التفسير. يعني كما كان مجتهدا في الفقه، كما كان مجتهدا في الأصول، كان مجتهدا في العلوم التفسيرية وصاحب رأي ونظرية فيها. مثلا أنتم عندما تقرؤون تفسير البيان السيد الخوئي عليه الرحمة، من جملة الأبحاث التي بحثها السيد الخوئي في تفسيره هو بحث النسخ في القرآن. هل أن النسخ واقع في القرآن؟ هنالك آيات ناسخة وهنالك آيات منسوخة. المعروف بين علماء الطائفة، وقد ألفت في ذلك كتب مفصلة، وقوع النسخ في القرآن، وهذا تقريبا من المسلمات. لما جاء السيد الخوئي عليه الرحمة قلب هذا البحث رأسا على عقب، فتتبع 35 موردا ادعي فيها النسخ وأثبت أن لا نسخ فيها، وانتهى إلى أن النسخ في القرآن لم يقع إلا في آية واحدة فقط. هذه نتيجة ما سبقه إليها أحد أبدا، بل هي من مبتكرات ذهنه المبارك الوقاد رضوان الله تعالى عليه. سيد الخوي يقول النسخ في القرآن فقط وقع في آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. هذه الآية تدل على أن الصدقة كان يجب تقديمها عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. سيد الخوي يقول هذا الحكم نسخ، هذه الآية نسخت ورفعتها آية أخرى وهي: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وإذ لم تفعلوا عصيتم. في الروايات لم ينفذ ذلك إلا أمير المؤمنين عليه السلام. وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سيد الخوي يقول هذا المورد الوحيد الذي وقع فيه نسخ، فهنالك آية ناسخة وهنالك آية منسوخة، وهذا بحث تحقيقي تفرد به سيد الطائفة رضوان الله تعالى عليه. هذا مورد. أيضا في تفسير البيان هنالك هناك بحث حول القراءات السبع القرآنية، وهذا شيء مشهور أن هنالك قراءات سبع قرآنية، قراءة حفص، قراءة فلان وفلان. والرأي المشهور عند المسلمين شيعة وسنة أن هذه القراءات السبع معتبرة وحجة، معتبرة وحجة، يعني لا يصح لأحد أن يتجاوزها. من أراد أن يقرأ القرآن فليس له أن يقرأ إلا بإحدى القراءات السبع، ولو قرأ بغيرها في الصلاة لكانت صلاته باطلة. سيد الخوئي جاء وقلب هذا البحث رأسه على عقب، وأثبت أن القراءات السبع لا تواتر لها ولا اعتبار لها. طبعا هذه القراءات السبع من تسقط، هذا التجويد من قاعهم يسقط لأنه مبني عليها. سيد الخوي يقول هذه لا اعتبار لها ولا حجية لها. لذلك في مقام الفتوى ماذا يفتي؟ يقول يصح ويجوز القراءة بأي قراءة متعارفة عند الناس ولو لم تكن من القراءات السبع، وهذا الرأي من متفرداته أو يكاد أن يكون من متفرداته رضوان الله تعالى عليه. إذن السيد الخوئي ما كان مجرد مكرر لما يقوله الغير، بل كان السيد الخوئي محققا مجتهدا صاحب نظرية في علوم القرآن رضوان الله تعالى عليه. إذن من خلال هذه الإضاءات الأربع التي ذكرناها يتضح لنا أن الدعوة القائلة بأن السيد الخوئي لم يهتم بالقرآن دعوة زائفة يكذبها الواقع الخارجي. الدعوة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. الدعوة الثانية وهي أن السيد الخوئي عليه الرحمة يرى المرجعية فقط للأحاديث والروايات، وأن القرآن لا دور له، وإنما دوره فقط حل الخبرين، مشكلة الخبرين المتعارضين. أيضا هذه الدعوة دعوة زائفة وغير صحيحة. وهنا نذكر إضاءتين. الإضاءة الأولى كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف نفسه صريحة في أن القرآن ليس معتمدا عنده فقط لحل الخبرين المتعارضين، بل القرآن مرجع يرجع إليه في تأسيس العلوم الدينية كلها بل في غيرها أيضا. يقول السيد الخوئي في مقدمة تفسير البيان، وأنتم لكم الحكم، يقول والقرآن مرجع لغوي واحد ودليل نحوي اثنين وحجة الفقيه. حجة الفقيه بنظر السيد الخوئي الأحاديث والروايات أم القرآن؟ وهنا يصرح بأنها القرآن. والقرآن مرجع لغوي ودليل نحوي وحجية الفقيه وحجة الفقيه إلى أن يقول وعليه تؤسس علوم الدين. علوم الدين كلها تؤسس على القرآن الكريم. هذا في مقدمة التفسير. في الصفحة 56 من تفسيره ماذا يقول؟ هنا السيد أخوي هم يوسع الدائرة بنحو لا يتصوره هذا المتكلم. وقد تعرض القرآن لمختلف الشؤون وتوسع فيها أحسن توسع، فبحث في الإلهيات ومباحث النبوات. فالعقائد من أين مأخوذة؟ من القرآن. فبحث في الإلهيات ومباحث النبوات ووضع الأصول في تعاليم الأحكام، هذا اثنين صار، والسياسات المدنية ثلاثة، والنظم الاجتماعية أربعة، وقواعد الأخلاق خمسة. سيد الخوي يقول القرآن ليس مرجعا فقط في الحلال والعقائد، بل هو مرجع فيما يرتبط بالشؤون السياسية، ومرجع فيما يرتبط بعلم الاجتماع والنظم الاجتماعية، ومرجع فيما يرتبط بالقواعد الأخلاقية. فكلمات السيد الخوئي صريحة في أن القرآن لا ينحصر دوره بعلاج الخبرين المتعارضين، بل القرآن يستوعب كل الشؤون الدينية وغير الدينية. هذه الإضاءة توضح لنا زيف الدعوة. الإضاءة الثانية، استدلال السيد الخوئي وتمسكه بآيات القرآن. لما نرجع إلى الكتب الفقهية والأصولية لسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، نجد أن السيد الخوئي من أول الفقه إلى آخره وفي العديد من المباحث الأصولية قد بنى مباحثه وآراءه على الآيات القرآنية المباركة وليس على الروايات والأحكام. في عديد من المباحث السيد الخوئي تمسك بالقرآن لبيان الحكم الفقهي ولم يتمسك بالرواية وبالحديث، فهو عملا لم يحصر القرآن في ماذا؟ في حل تعارض الخبرين، بل عملا تمسك بالقرآن في مقام استنباط الأحكام الشرعية. مثلا من جملة الأحكام الشرعية التي اشتهر بها السيد الخوئي ووافقه فيها بعض تلامذته وخالفه فيها بعض تلامذته، وجوب ستر الوجه للمرأة. هذا كان مشهورا عن السيد الخوي على الله مقامه، وفتاواه صريحة في ذلك أن المرأة يجب عليها ستر وجهها وماذا؟ وكفيها. سيد الخوي كان يرى حتى الكفين يجب سترهما لا الوجه فقط، لذلك لو المرأة سترت وجهها فقط وأظهرت كفيها على رأي السيد الخوئي تكون قد خالفت الحكم الشرعي. هذا من الفتاوى المشهورة عند السيد الخوئي. هذه الفتوى السيد الخوئي بناها على الدليل القرآني. هسا أن هذه فتوى أو هي احتياط وجوبي هذا الآن أمر آخر. هذا المطلب بناه السيد الخوئي على دليل قرآني. ويجوك دول بعضهم اللي يعني تقتله ولا تقول له خلي المرأة تستر وجهها، واضح الشكل؟ قتله ولا تقول له أن المرأة تستر وجهها. قمة التخلف، قمة التحجر، قمة التعصب، قمة الرجعية، والألفاظ السوقية التي ينطقون بها ما نقدر ننطقها، هي لهم، كل ينطق بما يناسبه. بعضهم يقول لا يوجد عندنا دليل من القرآن على وجوب ستر الوجه. الحمد لله فقهاء وفقيهات توصلوا إلى هذا الحكم الشرعي. يعني أنا شايف هم فقهاء من مجتمعنا، شايف فقيهات أيضا يطرح هذا المعنى على أنه لا يوجد هذا في القرآن، وإنما جاء به هؤلاء من عند أنفسهم. سيد الخوي يعتمد على القرآن في الوصول إلى هذا الحكم الشرعي. كيف؟ سيد الخوي يعتمد على هذه الآية المباركة: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذه الآية المباركة سيد الخوئي يتمسك بها لإثبات وجوب كسب ستر الوجه واليدين. كيف؟ السيد الخوئي يقول الآية قالت ولا يبدين. الإبداء ما معناه؟ يقول الإبداء معناه العام هو الإظهار. الإبداء معناه الإظهار. طيب يقول الإبداء تارة يذكر متعديا بالله وتارة يتعدى بنفسه من غير الله. انت تقول لا تبدي مثلا وجهك، أو تقول لابنتك لا تبدين وجهك لغيرك، لا تبدين وجهك. هنا الإبداء تعدى بنفسه إلى الوجه من غير الحاجة إلى اللام، لا تبدين وجهك. وتارة يتعدى ماذا إلى متعلقه باللام، لا تبدي سرك لغيرك. تقدر تقول لا تبدي سرك غيرك؟ ما يصح، فنحتاج تعدي بماذا؟ باللام، لا تبدي سرك ماذا؟ لغيرك. يقول السيد الخوئي فرق بين المعنيين. الإبداء الذي يتعدى بنفسه له معنى، الإبداء الذي يتعدى لمتعلقه باللام له معنى ماذا؟ آخر. يقول الإبداء الذي يتعدى بنفسه معناه الإظهار في قبال الستر. لا تبدين وجهك يعني ماذا؟ لا تظهرينه في قبال ما هو ماذا؟ مستور، في قبال الستر. الإبداء الذي يتعدى باللام معناه ماذا؟ معناه الإظهار في قبال الإخفاء، يصير معناه الإعلام، معناه الرؤية، الإراءة عفوا. لما تقول لا تبدي سرك لغيرك يعني لا تعلمه ماذا؟ بسرك، لا تطلعه على سرك، بل قم بماذا؟ بإخفائه. هنا الإبداء في مقابل الإخفاء، ف فهو بمعنى الإعلام، إبداء بمعنى الإعلام والإطلاع والإراء. سيد الخوي يقول عندنا معنيان، لمن الإبداء يتعدى بنفسه معناه إظهار في قبال ستر، لمن يتعدى باللام معناه ماذا؟ معناه إعلام في مقابل إخفاء، إراءة في مقابل إخفاء. سيد الخوي يقول لما نجي إلى الآية المباركة، شوف الآية اشتملت على مقطعين. المقطع الأول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا جاء الإبداء غير متعد بلا متعدي بنفسه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول السيد الخوي هذه الآية تتحدث عن الإبداء الذي هو في مقابل ماذا؟ في مقابل الستر. يعني أن المرأة لا تبدي، لا تبدي زينتها في مقابل ستر الزينة. صير هذا حديث عن حكم الزينة في نفسها، ما لها ربط بالناظر، عن حكم الزينة في نفسها. هذه الزينة مستورة، هل تبديها أو لا تبديها؟ سيد الخوي يقول هنا إبداء في مقابل الستر، لا تبديها يعني ماذا؟ أبقيها مستورة. يقول هذه اللي جاء فيها الاستثناء إلا ما ظهر منها، فيقول هذا ما علينا منه في مقام بيان الحكم، لأن يتحدث عن الزينة في حد نفسها. يقول المهم عندنا المقطع الثاني، شوف الدبر: ولا يبدين زينتهن إلا ماذا؟ لي. جاب اللام لو ما جاب؟ جاب اللام. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هني المقطع من الآية يتحدث عن الإبداء في مقابل الإخفاء، يعني الإبداء بمعنى الإراءة، بمعنى الإعلام. القرآن يقول ولا يطلعن زينتهن ولا يرينها أحدا إلا ماذا؟ لبعولتهن. استثنى منا لو ما استثنى؟ ما استثنى. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، سكت. أكو شيء من الزينة استثنى؟ ماكو شيء من الزينة استثنى. كل الزينة يجب ماذا؟ سترها وعدم إعلام الناظر بها. الوجه من الزينة أو ليس من الزينة؟ من الزينة. كفان من الزينة أو ليس من الزينة؟ من الزينة. إذن الوجه والكفان كلها داخلة في أين؟ في الزينة التي يحرم إبداؤها بمعنى إعلامها وإطلاع الغير عليها. سيد الخوي يقول هذا القرآن دال على وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها. تلي تقول السيد الخوي ما يتمسك بآيات القرآن ولا عنده دور للقرآن وفقط يتمسك بالقرآن لمن يتعارض الخبران. هنا السيد الخوي تمسك بالقرآن، وفي غير هذا المورد من الموارد أيضا تمسك بالقرآن. إذن هذه الدعوة دعوة يكذبها كلام السيد الخوي ويكذبها عمل السيد الخوي، وتبقى الحوزة العلمية مدينة لعطاء السيد الخوي في فقه وفي أصوله وفي رجاله وفي تفسيره، ويبقى الشيعة جميعا مدينين له. سيد الخوي مو فقط الحوزات تدين له، كل شيعي رغم أنفه مدين لعطاءات السيد الخوي، لأن كل العلماء والفضلاء إنما هم يستفيدون من موائده ومن آرائه ومن تراثه على اختلافه رضوان الله تعالى عليه. لذلك السيد الخوئي صار زعيم الحوزات العلمية المباركة. زعيم الحوزات مو هكذا لقب أعطي اعتباطا للسيد الخوئي. السيد الخوئي أعطي لقب الحوزات زعيم الحوزات لأن الحوزات تدور على آرائه. الآن روح إلى قم المقدس، إلى النجف الأشرف، أي بحث من البحوث، أي درس من الدروس لا يعنى برأي السيد الخوئي لا يلقى أي قيمة عند العلماء وعند الفضلاء. دروس قيمتها باشتمالها على آراء السيد الخوئي ومطالبه وتحقيقاته رضوان الله تعالى عليه. فهو ملهم العلماء وملهم الفقهاء وربان السفينة بما تركه من التراث العلمي الكبير. والقول بأنه لا اهتمام له بالقرآن أو أنه يهمش دور القرآن إجحاف بشخصيته المباركة وبجهوده العظيمة وبعلاقته الوثيقة مع القرآن الكريم. سيد الخوئي لولاه ما حفظت حوزة العلم في النجف الأشرف. يقول إلى سيدنا: نحن نؤمن لك الخروج من النجف في ظل الطاغية صدام، نؤمن لك الخروج من النجف، اطلع من النجف، اقصد إيران، بلدان أخرى أقم فيها. فكان يقول الطوسي أسس حوزة النجف، ووصلت هذه الحوزة جيلا بعد جيل إلى أن صارت بعهدتي، ولست أرضى أن يقال أسسها الطوسي وهدمها الخوئي، فأنا أبقى محافظا عليها لأنها أمانة في عنقي ولو كلفني ذلك روحي. وفعلا كلفه ذلك روحه، تلامذته، كلفه ذلك الشديد من المصائب والعناء، ومع ذلك تحمل في سبيل أن تبقى النجف حوزة علمية معطاءة جزاه الله عنا وعن الإسلام وعن التشيع وعن الحوزات وعن العلم وأهله كل الجزاء وخير الجزاء. أخذوه إلى بغداد، أخذوه إلى بغداد بعد الانتفاضة الشعبانية. يقول إلهم ابن هذا السيد الخوي ما يتحمل، يحتاج إلى عناية خاصة، يحتاج إلى عناية خاصة، مكان خاص مهيئ له. ما عبئوا بكلامه أبدا، خذوا السيد الخوي في سيارة الشرطة، دفعوه دفعا فيها بكل صلافة بكل قوتهم وشراستهم، إلى هالحال أوصلوه إلى بغداد وأدخلوه على الطاغية صدام. مرحوم سيد محمد تقي الخوئي يقول: فذكرني ذلك الموقف بموقف الإمام الصادق مع المنصور. يقول: مثل ما كان المنصور يخرج السيف من الغمد في وجه الإمام الصادق ويرجعه كمحاولة للإخافة والتهديد، يقول صدام هكذا كان يأتي عند السيد الخوئي يمسك المسدس يحركه ويرجعه يحركه ويرجعه. يقول: فذكرني بموقف الإمام الصادق بين يدي المنصور، ورث علومهم وورث مصائبهم رضوان الله تعالى عليه، ورث علومهم وورث مصائبهم. مثل ما قيد جده الصادق قادوه إلى طاغية زمان، ومثل ما قادوا الإمام زين العابدين قادوا الإمام الصادق. ومثل ما قادوا أمير المؤمنين قادوا الإمام زين العابدين، هي سلسلة مصائب مترابطة، سلسلة مصائب مترابطة. بس مصيبة هون عند مصيبة، صحيح الإمام الصادق قادوه لكن ما قادوه بالحبال، ما وضعوا حبلا في عنقه، وهم حبال عن حبال يختلف. صحيح زين العابدين وضعوا حبلا في عنقه والإمام أمير المؤمنين وضعوا حبلا في عنقه، لكن حبال عن حبال يختلف. ترى عزتي ماكو حبال مثل حبال الشام، هذه حبال الشام ما أكو مثلها أبدا. جاروا الحبال يريدوا يربطون عنق زينب، زينب بأبي وأمي قالت ما تريدون أن تفعلوا، شو ما يريد تسوي، تريدون ربط أعناقنا، نحن نتكفل بذلك، هذه الأعناق طاهرة مقدسة، ما شاهد أحد خيالها، ما يمكن نسلم أعناقنا لكم، لكن جيبوا الحبال وأنا أقوم بالمهم. عز عليك مولاتي زينب، أعطوها الحبال ها، وهي شايفة شلون قادوا أبوها بالحبال، أعطوها الحبال، إجت إلى إمام زمانها ودموعها تسيل من عينيها، المعذرة مولاي تعطي لي عنقك، تعطي لي عنقك، تعطي الإمام زين العابدين، أخذت الحبال أحكمته في عنق الإمام، يعز عليها. بس ما أكو خيار آخر، زين الآن وضعت الحبال في عنقه، شو تسوي؟ صارت تجمع النساء، كل امرأة تأخذ الحبال الديرة على عنقها، اجي إلى الأطفال، بني بني تحمل تحمل، تأخذ الحبال تلفها على عنقها على عضدها. وجت إلى طرف الحبال، الحبال حتى يجرونها بد يصير مستحكم، فلما نصير من أحد الطرفين الحبال مو مستحكم ما يمكن جر الحبال. زين الآن الطرف الأول زين العابدين، بعد الطرف الأخير وين تحكمه؟ أخذت الحبال وربطته في عنقها. الله، أول الحبل زين العابدين وآخر الحبل زينب، والنساء والأطفال في ذلك الحبل. المصيبة وين شيعة؟ ما أدري تتحمل ولا ما تتحمل، خل أحدثكم بالمصيبة العظمى. جابوهم إلى قصر يزيد، يجروهم بالحبال، أقول يقول قصر يزيد ما كان متساوي مع الأرض، كانت بوابة القصر مرتفعة، يعني أكو درج سلم لابد يصعد عليه السبايا حتى يدخلوا داخل القصر، وصعدوا النساء والأطفال وزينب وزين العابدين على السلم، استوى اللعين أمسك بطرف الحبل وسحبه بقوة، فتساقطن النساء على وجوههن. شيعي، انت اذا بنتك واختك تسقط امام الرجال ما تتحمل، زين العابدين شوف عمات امام الرجال متساقطات والرجال يتفرجون عليهن. Thank you. جابوهم عند باب القصر. أنا بس أقول هذا المقطع وأرجو منكم المعذرة شيعة. فنادى اللعين: أنا مخفر بن ثعلبة، قد جئتك باللئام الفجر. وذاك الحبل صار السبب لقيود وغلا، حتى النساء سلبايا حليها وشدة وحبها، بعضادها وشب الجزيل بخيامها النار. قود الوصيق السجاد بالقيل، هذا بحمى الهادي وذاك بمجلسي، وهذا البتولة تخلصه وتخطب بتهديد، وذاك خطبة عمت لكن بالأخمر، وقفت الباقر عقب جلبة واهتضام، وابنه الصادق وقف عار من الأعمار. وقفاتكم كلها هبا للإماء، وبقتله المنصور بس يدير الأفكار.
شتى فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفد. نسألك وندعوك بفخر المخدرات زينب ومصائبها الجليلة، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أمصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
صلي وسلم.